أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في الأدلة التي تعرض لها المصنف لإثبات حرمة الفحش من القول، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الرابعة، وهي ما عبر عنه المصنف وفي النبوي: إن من أشر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه. والكلام تارة في سند الرواية وأخرى في دلالتها. أما الأول فقد نقلها صاحب الوسائل عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث ولا يوجد في سلسلة هذا السند من يتوقف فيه لوثاقة الموجودين، إنما توجد مشكلة واحدة، وهو أن صاحب الوسائل ينقل هذا الحديث من كتاب الزهد للحسين بن سعيد، لا أنه ينقله من الكتب الأربعة أو من بعض الكتب التي أحرزنا فلي وصولها بالنسبة إلينا. فيأتي النزاع المتكرر أن الطرق التي يذكرها صاحب الوسائل للكتب التي ينقل منها في كتابه، هل هي طرق إلى نسخ معينة وصلته كابرا عن كابر، أو بسند صحيح بسند تام، أو أن هذه الطرق طرق تبركية وليست واقعية لنسخ معينة، أو طرق لعناوين الكتاب لا إلى النسخة. وما لم يحرز أنه طريق إلى النسخة فلا يحرز سلامة النسخة التي ينقل منها صاحب الوسائل، وبالتالي يحصل عندنا إشكال، وهذا إشكال عام، بل تبناه جمع من الأعلام وقال أن هناك عدة شواهد في محلها على أن طرق صاحب الوسائل ليست طرق إلى نسخ معينة. وهذا ينجر إلى أيضا البحث إلى ما ذكره الشيخ الطوسي وغيره، هل الطرق إلى نسخ أو لا؟ والمعروف يعني وهؤلاء يعني معروف التفصيل بين طرق، بل الشيخ الصدوق والطوسي وغيره من القدماء ظاهره طرق إلى نسخ معينة بخلاف طرق صاحب الوسائل وتحقيقه في محله إن شاء الله. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة أن الرواية عبرت أشر عباد الله، ومن الواضح أن عنوان الأشرية أشر عباد الله ظاهر في أنه هذا الفعل الذي يفعله أمر محرم، وإلا لو لم يكن أمرا محرم كيف يكون من أشر عباد الله؟ وحينئذ يستفاد من الرواية أن الفحش محرم، حتى انطبق على صاحبه أنه من أشر عباد الله، أشر عباد الله. والاعتراض على ذلك بأنه كما ورد في كلمات بعضين بأن هذا التعبير من أشر ليس ظاهرا في الحرمة، لأن هذا التعبير يستعمل في النصوص في موارد غير الحرمة. ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا بلى. مو من أشرهم، شر الناس. ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده. السفر بوحده قطعا مو حرام، لا أحد يقول بحرمة أن الإنسان يسافر بروحه، لازم يسويها واحد. إذن مع أنه عبر أنه من شنو شر الناس، ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا بلى، من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده. وبالتالي التعبير بالشرية والأشرية يستعمل في النصوص من باب الإرشاد والكناية على المبغوضية، من الألسنة العرفية للمبغوضية. هكذا قد يقال، وقد اختاره جماعة، أن هذا التعبير لا يدل على الحرمة، ولكن الإنصاف أن مجرد وجود بعض الروايات لأجل قراء خاصة واضحة ارتكازية بل رفعنا اليد عن الحرمة لا يرفع ظهور عنوان أشر عباد الله، أنه ظاهر في الحرمة، وأن العرف إذا ألقي له هذا الدليل فيستظهر فيفهم عرفا من أنه كيف يكون أشر عباد الله وأن هذا الذي يفعله ليس بشنه ليس بأمر محرم. إذن ما لم توجد قرينة صارفة ظاهره أنه تعبير عرفي عن الحرمة، ولا توجد قرينة، مع أن الذي ذكر في الرواية المذكورة قد يقال أن شر الناس من اجتمعت فيه العناوين الثلاثة، ومن سافر وحده، سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده. قد يقال من اجتمعت فيه العناوين الثلاثة، ومنها الضرب مثلا، ومنها لعله منع الرفد الذي قد يكون جامع إلى منع الحقوق أيضا من الحقوق الشرعية، فلعل الجامع المجموع من اجتمعت فيه الأمور الثلاثة كاشف عن أنه خصاله فيه أمور محرمة. وكيفما كان الظاهر عرفا من هذا التعبير الحر الحرمة. نعم، قد يناقش الاستدلال بالرواية أنه عندما قالت من يكره مجالسته لفحشه، لعل الظاهر منها أن الشخص معروفا بالفحش، يعني هناك شخص معروف بالفحش فتكره مجالسته، فالرواية ناظرة إلى من كان معروفا بالفحش لا لمن صدر منه الفحش اتفاقا مرة أو مرتين لعوارض ما. لا، الرواية ناظرة تقول يكره مجالسة من شارب الخمر لشرب، يعني واحد معروف أنه قاعد يشرب خمر أو أنه لفحشه ظاهر أنه شنو أنه هذا معروف بأنه فحاش، أنه بل يأتي بالألفاظ بل القبيحة. وأما من يصدر منه بل مرة ومرتين اتفاقا قد لا ينطبق عليه عرفان بأنه يكره مجالسته لفحشه، كأن شخص واضح قبل أن تذهب تجالس تقول لا تجالس، هذا معروف بالفحش، مو أنه يصدر منه الفحش مرة ومرتين اتفاقا. ولا أقل من احتمال ذلك، فلا تدل الرواية على حرمة صدور الفحش اتفاقان مرة أو مرتين. هذه الرواية كم صارت؟
رابعة.
الرواية الخامسة، الرواية الخامسة والأخيرة، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي المغراء عن أبي بصير قال عن أبي عبد الله عليه السلام من علامات شرك الشيطان أو شركي من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه
أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. والرواية من حيث السند تامة، وتقريب الاستدلال بها أن الرواية جعلت من علامات نعم شرك الشيطان الذي هو من الأمور الواضحة، أي من العلامات التي تكشف على أن الشخص قد صار أصابه الشيطان، يعني صار في حبل الشيطان، الشيطان قص عليه الشيطان، صار في شركه، يعني في ماذا، في مصيدته، واضح. فمن العلامات التي تكشف على أن الشخص صار في مصيدة الشيطان وأنه اتبع الشيطان وأطاع الشيطان أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. والظاهر عرفا أن يكون في مصيدة الشيطان أنه شنو، أنه أغواه الشيطان فوقع في المعصية والمحرم، وبالتالي تكون الرواية دالة على حرمة الفحش. وللمناقشة في ذلك مجال. أولا، التعبير بشرك الشيطان لا يستفاد منه التحريم، فإن المراد منه إن أريد منه المصيدة فمصيدة الشيطان عرفا تشمل موارد مطلق مبغوض الشارع، ولو كان هذا المبغوض شنو مكروها أو أنه من يحوم حول الشبهات يقال هذا شنو وقع في شرك الشيطان، لأنه من حام حول الشبهات كاد أن يقع فيها، مع أن الحوم حول الشبهات ليس من المحرمات. من دخل في مقدمات الحرام اتبع الشيطان، صار في مصيدة الشيطان وما زال هو في مقدمة الحرام، وبعد ما تلبس بالحرام. إذن مجرد التعبير بشرك الشيطان بمعنى مصيدته إذا أريد هذا المعنى لا يستفاد منه حينئذ الحرمة، بل مطلق اتباع الشيطان أعم من الحرمة. ويحتمل أن يراد من شرك الشيطان هو مشاركة الشيطان في عقد نطفة هذا الشخص، حيث ورد في بعض الروايات أن الشيطان قد يشترك ويتدخل في موارد انعقاد النطفة. فتقول الرواية من علامات أن الشيطان شارك في انعقاد النطفة أن يتخصى الشخص ببعض الخصال الغير حميدة، كأن يكون فحاشا، نظير ما ورد في بعض الروايات أنه من كان عند الجماع يتكلم فإن الشيطان يكون شريكه في انعقاد النطفة، مما يوجب أن تحصل بعض الخصائص والخصوصيات الفاسدة الغير حميدة، وهذا المعنى لا يقتضي الحرمة، بل تبين إرشاد إلى أن مشاركة الشيطان من علامات مشاركة الشيطان في عقد نطفة هذا الشخص أن يكون هذا فحاشا. وشاركهم في الأموال والأولاد كما ورد في الآية، فلا يستفاد منها التحريم. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن التعبير بشرك الشيطان ظاهر في أن هذا حرام، الرواية ذكرت أولا فحاش صيغة مبالغة، وثانيا عقبته أيضا بخصوصية لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، فإذا اجتمعت الخصوصيتان أن يكون فحاشا وبشرط أنه لا يبالي بما فيه بما يقول أو ما يقال فيه، إذا انطبقت هاتين الخصوصيتين ثبتت الحرمة، وهذا أخص من المدعى. نحن بحثنا في مجرد القول، ماذا، مجرد القول الذي يقبح التصريح، أي الفحش، مكلامنا في الفحش، مكلام في الفحاش زائد بشرط أنه ينضم إليه خصوصية أنه لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. لو كان يبالي بما قال فيه، وإن كان هو لا يبالي بما يقول بس ما يقبل فيما فيه، ما تشمل الرواية، أو أنه صدر منه الفحش مرة ومرتين بحيث ما انطبق عليه عنوان فح فحاش، لا ينطبق، لا تأتي الرواية. إذن الرواية فيها خصوصيتين، وهذا أخص من المدعى. فتبين أنه بحسب الأدلة لم توجد عندنا رواية بل تامة السند والدلالة في إثبات هذا المطلب، وأكثر الروايات الوارد فيها عنوان فحاش وليس عنوان شنو الفحش. فإن وجد ارتكاز متشرعي واضح على حرمة القول بلي الذي يستقبح التصريح به فبها، وإلا هذه الأدلة محل تأمل وإشكال سندي أو دلالي أو سندي ودلالي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال إلى غير ذلك من الأخبار، هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة. شلون مع قال النوع الخامس؟ تحب تريق خلاص بعد غلق الكتاب روح البيت. لا، قصدهم من المكاسب المحرمة هو بيّن أول شيء أن مراده ما المحرمة في ذاتها وإن لم يكن فيها اكتساب. ناظر الآن هذا في المسائل كمسألة 28 مسألة في الأمور والعناوين والأفعال المحرمة في ذاتها حرام لا من جهة الاكتساب، ولهذا الغيبة النميمة الفحش خرجنا عن دائرة الاكتساب ودخل في باب أنه الأفعال المحرمة. هذا تمام ما 28 مسألة فيما كان من الأمور المحرمة لذاتها. النوع الخامس، هذا النوع الخامس يتعرض فيه المصنف إلى ما يحرم التكسب به من جهة كونه واجبا من الواجبات. بيان ذلك أن الشيء إذا كان واجبا سواء كان واجبا عينيا كالطبيب الذي تعين عليه إنقاذ المريض أو الواجب أو البلي أو القضاء إذا تعين في شخص وما شاكل ذلك من الواجبات العينية، فهل يجوز ويصح أخذ الأجرة على الواجبات العينية أو لا؟ فهل يصح للطبيب أن يأخذ الأجرة على ما يجب عليه بعينه من إنقاذ المريض وتوقف إنقاذ النفس المحترمة على هذا الطبيب، إذ لا يستطيع أحد يسوي عملية إلا الطبيب، وحفظ النفس واجب، أو القضاء، أو أنه كان الواجب من الوجاجبات الكفائية كالصلاة على الميت فهو واجب كفائي، كدفن الميت واجب كفائي، كالواجبات النظامية التي يتوقف عليها حفظ النظام العام واجبات كفائية. القضاء إذا قلنا ما يتعين في شخص واجب شنو؟ كفائي مثلاً. ففي هذه الحالة هل يجوز للشخص أن يأخذ الأجرة على الواجبات؟ ولا فرق في البحث بين أن يكون الواجب من قبيل الواجبات التوصلية أو من قبيل الواجبات التعبدية. الصلاة على الميت واجب تعبدي، إنقاذ الغريق، إنقاذ المريض، بل تعليم الجاهل بالمسائل الابتلائية بناء على وجوب تعليم الجاهل بالمسائل الابتلائية واجب توصلي. خب لا فرق في البحث أن كان توصلي أو تعبدي، هل أنه يجوز أخذ الأجرة أو لا يجوز أخذ الأجرة؟ هذا محل البحث في التكسب بالواجبات العينية أو الكفائية التوصلية أو التعبدية. ذكر الماتن قدس سره بأنه قد ادعيت الشهرة تارة بحرمة التكسب بالواجبات، بل ادعي في بعض الكلمات الإجماع كما في مجمع البرهان حيث ادعى الأردبيلي الإجماع، أما في المسالك فلم يدعي الإجماع في المسألة وإنما ادعى الشهرة. ويقول الماتن قدس سره لعل الذي أوجب فلي عدم تعبير صاحب المسالك عن المطلب بالإجماع ما هو بلي في مقابل قول السيد المرتضى، حيث إن السيد المرتضى ذكر أنه يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميت، فإذا شخص جهز الميت يستطيع أن يأخذ أجرة. فقالوا إذن السيد المرتضى، بعضهم فهم إذن السيد المرتضى لا يمانع من أخذ الأجرة على الواجبات، ولهذا بعضهم لأجل هذا المطلب من السيد المرتضى قال إن المسألة غير إجماعية. الشيخ الأعظم يناقش في ذلك، يقول هذا مو صحيح. السيد المرتضى لكلامه محتملين: المحتمل الأول أنه يسلم بالصغرى وهو وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لأنه يتكلم عن غير الولي، يسلم أن تجهيز الميت على ولي تجهيز الميت واجب على غير الولي، ومع ذلك ومع اعترافه بالصغرى يقول يجوز أخذ الأجرة، فيكون مخالف في بحث في بحثنا، يعني مخالف في الكبرى، وأنه صحيح كلامكم صحيح أن السيد المرتضى يقول يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. هذا تحليل كلام أول. تحليل ثاني له، هو يناقش في الصغرى، هو لا يسلم أن تجهيز الميت على غير الولي واجب، إنما يجب على الولي، غير الولي مو واجب على تجهيز الميت. وبالتالي لما أنكر الصغرى قال لو تصدى غير الولي لتجهيز الميت جاز له أخذ الأجرة، لأنه ليس أجرة لا واجب، فلا يكون بناء على هذا منازع معنا في الكبرى، وإنما دعوة نقاش صغروي. وظاهر كلمات السيد المرتضى الثاني أي أنه يناقش الصغرى، أي قال لا يجب تجهيز الميت على غير الولي، لأنه يدعي الوجوب ومع ذلك يقول الأجرة يجوز أخذها، فليس هو منازع في المسألة. خلنا نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى محل الاستدلال البحث. النوع الخامس، وهذا من الأبحاث المهمة، أخذ الأجر على الواجبات، وألفت فيها رسائل مستقلة وبحث دقيق وفيه مطالب صناعية، أخذ الأجر على الواجبات. بحث الإجارة، نعم يبحثون أيضا، نعم في بحث الإجارة أو آخر بحث الإجارة يتعرضون إلى ذلك. قال النوع الخامس مما يحرم التكسب به، قال ما يجب على الإنسان فعله عينا للواجبات العينية أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور، ما يجب على الإنسان على المشهور، نعم مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان للأردبيلي كأن دليله، يقول كأن دليله يعني دليل عدم الجواز، عدم جواز أخذ الأجرة، الإجماع، فادعى الإجماع. والظاهر أن نسبته يعني نسبة عدم الجواز إلى الشهرة في كتاب المسالك في مقابل قول السيد المخالف، هذا إشكال مبطن. يقول ترى السيد مو مخالف في الكبرى يا سيد يا صاحب المسالك، مخالف في الصغر. في الصغر شو عبارته؟ المخالف في وجوب، في الوجوب. يقول أصلا أنه مو واجب على غير الولي، مو المناقش في وين، مو المخالف في الكبرى عدم جواز أخذ الأجرة، المخالف في وجوب تجهيز المين على غير الولي، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه. وفي جامع المقاصد الإجماع، هذا تصريح بالإجماع، لكن من من؟ هذا من المتأخرين. شوف المصنف ما جاب إجماعات من المتقدمين، كل من؟ متأخرين. وفي جامع، نعم،
حتى الشهرة
ماكو من المتقدمين، نعم. وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح التي يقولون الذي يدعى أنها واجبة كفائيا على المسلمين، أو إلقائها على المتعاقدين، أما تعلمهم أو شنو، أو تلقيها على المتعاقدين يرددونها. وكأن لمثل هذا ونحوه من دعاوى الإجماع ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة، يعني دليله في المسألة هو الإجماع، مع أن هذا إجماع شنو؟ قلنا من بعض المتأخرين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني تحرير محل البحث. التفت للمطلب، أين محل البحث؟ محل البحث في أخذ الأجرة على الواجبات أننا نفترض أن هناك عقد إجارة، فلا بد أن تكون الإجارة صحيحة من جميع الجهات، ونقتصر في البحث على حيثية أن الفعل واجب على الأجير، هذا الأجير والمستأجر الفعل الذي عليه واجب، فهل يجوز له أخذ الأجرة مع أن الذي يقوم به من عمل هو واجب، مع أن الذي يقوم به من عمل هو واجب، ولا بد أن نفترض لكي يصح البحث أن عقد الإجارة صحيح من سائر الجهات، ونقتصر على حيثية الوجوب، فهل حيثية وجوب العمل على الأجير يقتضي عدم صحة عقد الإجارة فلا يجوز أخذ الأجرة، ولا علاقة لنا من جهات أخرى فلا يصح التمثيل في المطلب بموارد أصلا عقد الإجارة فيها غير صحيح، فإنما نفترض أنه عقد الإجارة صحيح، إلا أن هذا الأجير الذي يعمل الذي استأجر على العمل هذا العمل واجب عليه، فهل حيثية الوجوب تمنع من صحة الإجارة وتوجب عدم جواز التكسب أو لا؟ ومن هنا لا بد أن نحافظ على خصوصيات شنو ما يذكر في أي عقد، عقد الإجارة. فنقول إذا رجعنا إلى حقيقة الإجارة فإن حقيقة الإجارة هي تمليك العمل أو المنفعة للمستأجر بإزاء المال المبذول بإزاء الأجرة، ولا بد في صحة عقد الإجارة أن يكون العمل والمنفعة تعود على باذل الأجرة، لأنك تملكه المنفعة، تملكه العمل، فلا بد أن يكون العمل له منفعة تعود على المستأجر، وإلا لو ماكو منفعة أصلا تعود على باذل الأجرة، فأنت ما ملكت منفعة بإزاء العواط، بإزاء الأجرة. ومن هنا لو فرض أن العمل الذي يقوم به الأجير الذي هو واجب لا منفعة فيه تعود على من؟ على من استأجره وبذل الأجر إليه، فهنا عقد الإيجار باطل، لا من جهة حيثية الوجوب، من جهة أنه المنفعة لا يوجد، منفعة دخلت في كيس باذل العوض، والإيجار معاوضة، ومقتضى المعاوضة أن من خرج من كيسه على العوض دخل في كيسه ما بإزائه، وهي المنفعة وهو العمل. فلو فرض أنه العمل الذي يقوم به الأجير الذي هو واجب عليه لا منفعة فيه تعود على من؟ تعود على المستأجر، تعود على باذل الأجرة، فلا يصح ذلك. فمثلا لو فرضنا أن الشخص وجبت عليه صلاة الظهر، فهل يصح أن يأتي شخص ويقول آجرتك على صلاتك، صلاة أن تصلي صلاة الظهر الواجب عليك بإزاء أجر دينار؟ يا شيخنا، يقول المصنف هذا مثال مو صحيح في البحث. ليش؟ لأن صلاة الظهر التي يصليها الأجير الذي بذل له العوض لإسقاط الأمر عن نفسه لا يوجد فيها منفعة تعود على من؟ على المستأجر وباذل الأجرة، فالعقد الإيجار باطل، لا من جهة حيثية الوجوب، بل لأنه أصلا لا تصدق حقيقة الإيجار، وهو تمليك المنفعة، تملكه ماذا أنت؟ حقيقة الإجارة تمليك المنفعة للغير، فهذا مثال مو صحيح. انت صليت لو ما صليت وش بيضر له؟ ما صارت له منفعة هو. إذا مثل هذه الأمثلة صحيح مو صحيح؟ غير صحيح، بل الصحيح أن يمثل على المورد كما لو فرض أن هناك واجب كفائي كدفن الميت، وإذا لم يقم به صاحبي فأنا أستحق العقوبة، وكلانا الآن واجه الميت فصار واجب كفائي، فأنا أقول يا صاحبي آجرتك استأجرتك على هذا العمل بأن تدفن الميت الذي هو واجب على الأجر بالوجوب الكفائي، ومنفعة ذلك تعود على باذل الأجرة بأن يسقط عنه الوجوب. إذ لو لم يستأجر ما سوى شيء، لو أنا ما استأجره هو ما يسوي شيء، فأنا الآن أستأجره لماذا؟ لكي أسقط شنو؟ الوجوب الكفائي، وهذه منفعة ونفع تعود على باذل المال، وحينئذ يصح عقد الإجارة في مثل ذلك. هذا إذا كان واجب كفائي، أو كان الواجب على الأجير والعامل المتصدي للعمل واجب عيني، ولكن هناك منفعة تعود على الباذل، كما لو فرض أنه احتاج إلى القضاء متخاصمين، وهو يريد أن يستوفي دينه يحتاج إلى القاضي، فالقضاء واجب عيني على من؟ لو فرضنا أنه واجب عيني على القاضي، فجاء للقاضي قال أيها القاضي استأجرتك على أن تبت في هذه القضية وتنظر في قضيتي بأعطيك كم أجرة؟ أعطيك 10 دينار 50 دينار 100 دينار. هنا القاضي من عمله واجب عيني، ولكن والبت في القضية هناك منفعة تعود على من؟ على باذل الأجرة، وهو أنه بهذا ينفك الخصام بينه وبين صاحبه ويستنقذ أمواله، يستنقذ الأراضي، يستنقذ كذا، يرفع الخصومة بينه وبين صاحبه ويحصل الدين، يحصل الأرض، يحصل ما شكل ذلك. إذن هناك نفع يعود على من؟ على باذل الأجرة، على المستأجر. ففي مثل هذا نعم، فنقول هل حيثية كون العمل واجبا تمنع من الصحة أو لا؟ بحيث لو كان هذا العمل غير واجب لصحت الإجارة، لو كان العمل غير واجب لصحت الإجارة، فهل كون العمل واجب على الأجير تمنع من صحة الإجارة؟ إذن لابد أن نحافظ، غرضنا شنو؟ غرضنا نوصلها البحث، لابد أن نحافظ على تمام الخصوصيات المصححة للإجارة ونقصر النظر على أي حيثيات، بحيث نقول لو غيرت هذا العمل كان العمل مواجب لصحة، فهل كونه واجب يوجب بطلان بطلان عقد الإجارة فلا يصح أخذ الأجرة والتكسب أو لا؟ ولهذا قال هذا تحديد وين موضوع البحث. قال واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل اللي هو الأجير منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، من يدفع الأجرة، كما لو كان كفائيا وأراد من الأرادة أراد من باذل الأجرة سقوطه منه، يريد أن يسقط شنو؟ يريد أن يسقط بل الواجب الكفائي عنه، منه يعني عنه، فاستأجر غيره، فإذا هناك منفعة وفائدة تعود إلى الباذل. والمرتكز العقلائي يمضي هذه المعاملة، لأن عقد الإيجار عقد عقلائي، والعقد العقلائي وهذا العقد العقلائي إنما يصح عند العقلاء إذا كان هناك نفع يعود على من؟ باذل الأجرة. أما إذا ما كان هناك نفع يعود، أصلا من عقد ارتكاز عقلائي على الإجارة في مثل ذلك؟ وأدلة نفوذ المعاملات أي أدلة إمضاية، والعقلاء إنما يقدمون على الإجارة التي فيها نفع يعود على من؟ على باذل الأجر. أما إذا ما كان أصلا يعود على باذل الأجرة، هذه إجارة عند العقلاء لا سفهية، إجارة لا أثر لها، ما موجود في المرتكز العقلاء إجارة على شيء، أصلا ما في منفع يعود على الأجير على باذل الأجرة، فلا يشملها أدلة الإمضاء. طب أو كان عينيا كالقاضي المنحصر على العامل ورجع نفعه من العامل إلى باذل المال، يستأجر القاضي ليفك الخصومة يحصل بل دينه، يحصل أرضه، يحصل المهم، كالقضاء للمدعي إذا وجب عينه. وبعبارة أخرى مورد الكلام هذه الأمارة، لو فرض مستحبا لصح الاستئجار، فهل كون واجب مانع؟ هذا بحثنا، يعني الشيخ بيوصل لها الفحكة، لابد أن نحافظ على صحة الإجارة من جميع الجهات ما عدا أي حيثية، حيثية الوجوب، بحيث لو ما كان واجب صحة الإجارة، فهل كون واجب يمنع من صحة الإجارة أو لا؟ وبعبارة لخ يعني أخرى، واضح مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه، لأن الكلام فيها محل الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانع عن أخذ الأجر عليه، هذا محل البحث. فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا من حيثية الوجوب، لا لوجوب صلاة الظهر لأنها واجبة، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله، الباذل ما حصل عوض، ما كنا يعود عليه، فالإجارة تكون باطلة. ف فإن النافلة أيضا كذلك. لو نافلة صلاة الظهر، لو فرض أنه نافلة لما جاز الاستئجار عليهن أيضا، لأنه لا يوجد هناك نفع يعود على باذل الأجرة. قال فإن النافلة أيضا كذلك صلاة الليل. نعم، إذن لابد أن نبحث أن البطلان كذا كذا، ومن هنا يعلم تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. هذا شرع الآن في الاستدلالات، الآن بيشرع ومن هنا بعدما حرر محل البحث ذكر دخل في أدلة حرمة أخذ الأجر على الواجبات. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.